إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ها نحن قد رأينا مضي رمضان وأيامه وتسارعه في انقضائه، وإنا بحمد الله جل وعلا قد فتح الله عز وجل علينا هذه المواسم العظيمة والفرص الثمينة التي نستغلها في طاعة الله جل وعلا. فلهذا ربنا سبحانه وتعالى جعل الأعمال بالخواتيم، فلهذا فهذه خواتيم هذا الشهر، فإننا نستقبل هذه الأيام الفاضلة، هذه الأيام المباركة التي قد تهل علينا بعد يومين أو بعد ليلتين. فهذه الأيام المباركة أيام فاضلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلها بالاجتهاد فيها، وأيضاً كذلك بالجد والطاعة وزيادة العبادة لله جل وعلا. فلهذا قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. أخرجه الإمام مسلم من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة، وأخرج البخاري ومسلم عن مسروق ابن الأجدع الواجعي رحمه الله عن عائشة أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره، وأيقظ أهله وأحيا ليله. انظر إلى هذه الأحاديث التي تحكيها هذه السيدة الفقيهة، هذه السيدة الصديقة رضي الله عنها، تحكي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها من الشهر. هذه العشر يجتهد فيها نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه مجتهد عليه الصلاة والسلام في الشهر كله، إلا أنه يزيد اجتهاده أكثر فأكثر عليه الصلاة والسلام في هذه العشر. يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها عليه الصلاة والسلام. وذكرت من اجتهاده عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء ذكرتها عائشة رضي الله عنها في اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. فأول هذه الأشياء أنه يشد مئزرة، يشد مئزرة، وهذه قال العلماء كناية عن اعتزال النساء والتفرغ للعبادة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام أنه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كل سنة، فكان يعتكف في العشر الأول ثم اعتكف في العشر الأواسط أو الأوسط ثم اعتكف في العشر الأواخر لما علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، حتى أنه لما اعتكف كما جاء في حديث أبي سعيد البخاري لما اعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأوسط ثم أراد أن يخرج فأعلمه الله عز وجل أنها في العشر الأواخر، فسجد عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، وكانت ليلة القدر ليلة 21، سجد النبي عليه الصلاة والسلام على ماء وطين، أي أنها أمطرت في تلك الليلة، وكان سقف المسجد من جريد فوقع في أرض المسجد، فصلى فسجد النبي عليه الصلاة والسلام على ماء وطين. فهذا أيضا يدل على اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم واعتكافه في العشر الأواخر من رمضان، فكان يعتكف، فلهذا كان يشد مئزرة. وقد قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد يكون الأمر عام أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرب إلى النساء في العشر الأواخر من رمضان سواء اعتكف أو لم يعتكف، لكن قد جاء في السنة أنه ما كان يترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الزهري رحمه الله عجبت لأهل الإسلام نبيهم عليه الصلاة والسلام لم يترك الاعتكاف وهم يتركونه. فلهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام فكان في كل سنة يعتكف في المسجد حتى يجتهد، وحتى أيضا كذلك يتحرى ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى شد مئزرة عليه الصلاة والسلام. وأما الأمر الثاني وهو قوله وأيقظ أهله، والمراد بأيقظ أهله أي جعلهم يقومون لأجل الصلاة، يوقظهم لأجل أن يصلون. وليس معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوقظهم إلا في العشر الأواخر، فليس كذلك المعنى، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله حتى يصلوا. فقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كان إذا أوتر قال غمزني برجله حتى أوتر، أي كان يوقظ عائشة رضي الله عنها ويوقظ أيضا نساءه. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث زينب لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله للصلاة، لكن معنى هذا الحديث ويوقظ أهله أي يوقظهم لإحياء الليل ليالي العشر حتى يحيوها بذكر الله جل وعلا وبقراءة القرآن وبالصلاة وبالدعاء وغيرها مما يحيى به الليلة. فليس معنى إحياء الليلة أنه يصلي تلك الليلة كلها، وإنما المراد أنه يحييها بطاعة الله جل وعلا من تلاوة القرآن ومن ذكر لله ومن دعاء ومن صلاة، فهذا كله إحياء لهذا الليل. فقوله عليه الصلاة والسلام وأيقظ أهله، أي أيقظهم لإحياء ليالي القدر أو ليالي العشر، فإنه عليه الصلاة والسلام يحرص أكثر على أن يقوموا تلك الليلة أو تلك الليالي العظيمة حتى يحيوها ويغتنموا تلك الفرص العظيمة في تلك الليالي. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وقوله ويوقظ أهله. ثم إنه أيضا ذكر خصلة آخرة نذكرها إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، فإنه أيضًا كما قلنا الخصلة الثالثة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها في خصال النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يحرص عليها في العشر الأواخر من رمضان، فقالت قالت رضي الله عنها وأحيا ليلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. وأحيا ليلة المراد أحيا ليله بطاعة الله وبعبادته سبحانه وتعالى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد فرض عليه ربه جل وعلا قيام الليل والصلاة بالليل، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما ذكر ربنا جل وعلا كانوا يقومون الليل ويصلون، فكما قال ربنا سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. فاقرؤوا ما تيسر منه أي اقرأوا من الليل وصلوا من الليل ما تيسر لكم منه أو ما تيسر لكم في هذا الليل من الصلاة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث سعد بن هشام رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أول الليل ويصلي وسطه ويصلي آخرة، وكان أحب القيام أو أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة داود، كما جاء في الحديث الآخر كان أحب الصيام إلى النبي عليه الصلاة والسلام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إليه صلاة داود كان يقوم نصف الليل ثم يصلي ثلثه ثم ينام سدسه. فقد كان أيضا كذلك يطبق ذلك عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كما في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صرخ الصارخ قام فصلى ثم صلى ثلث الليل ثم نام سدسه. والمراد صرخ الصارخ أي الديك الذي يصرخ في نصف الليل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم نصف الليل ثم يصلي ثلثه ثم ينام سدسه. ثم كانت هذه صلاته عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يغير لأجل ألا يفرض على أمته أو لأجل ألا يشق على أمته. فكان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة يصلي أول الليل ويصلي وسطه ويصلي آخره، من كل الليل قد صلى عليه الصلاة والسلام. وأما في العشر الأواخر فكان يحيي ليلة، والمراد يحيي ليلة أن يحيي أكثره، يحيي أكثره. وإنما قال العلماء ذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت كما جاء في صحيح مسلم كذلك في حديث سعد بن هشام أيضا أنه قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ما صام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شهرا كاملا غير رمضان، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو قال ما قام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليلة كاملة حتى أصبح. وهذا الحديث يبين أنه ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الليل كله. ولا شك أن المراد في هذا الحديث أنه يصلي أكثر الليل، لأنه يدخل في هذا الليل صلاة العشاء، وكذلك يدخل فيه ما يذكر الله ما يذكر العبد ربه جل وعلا، أو كذلك ينبغي له أن ينام، لكن إن نام قليلا لأن أكثر الليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحييه. فلهذا عباد الله فإن من أعظم الاجتهاد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يغيره في هذه الليالي أنه يجتهد فيها أكثر من غيرها. ومن قرأ ما جاء عن السلف رأى ذلك أيضا عنهم رضي الله عنهم، فكانوا يزيدون في صلاة الليل إما في الركعات وإما كذا وإما في القيام أي في طول القراءة، فكانوا يجعلون العشرة أكثر من غيرها اجتهادا في صلاة الليل، فكاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحيي ليله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث أبي ذر أنه نفلهم أو كان يصلي بهم في العشر أو في بعض ليالي العشر، فصلى بهم في 23 وصلى بهم في 25 وصلى بهم في 27، قال أبو ذر حتى خشينا الفلاح، فقالوا له وما الفلاح؟ قال السحور، أي خشيوا أن يذهب عليهم السحور لأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى حتى جاء وقت الفجر أو كاد أن ينفجر وقت الفجر. وهذا كله كما قلنا لإحيائه عليه الصلاة والسلام في تلك الليالي العظيمة ليالي العشر، يحيي ليله عليه الصلاة والسلام أي يحيي معظم ليلة. فهذه الاجتهادات التي يجتهدها عليه الصلاة والسلام رجاء وتحريا لليلة القدر كما جاء ذلك في الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول كما جاء في الصحيحين عن جماعة من الصحابة يقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وجاء في أوتارها وجاء في آخر سبعها، وقال عليه الصلاة والسلام تحروها في 23 و25 و27 وقال 29، وقال أيضا تحروها في سبعة بقيت وكذلك خمسة بقيت وثلاثة بقيت، هكذا عباد الله. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العباد يتحرون هذه الليلة ويجتهدون فيها، فإن من حرم أجر هذه الليلة فهو محروم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الليلة تكون من ليالي العشر إما في أوتارها وقد تكون في شفعها إذا خرج رمضان 29 إذا خرج رمضان 29 فإن ليلة القدر تكون في شفع هذه الليالي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها في 7 بقيت وفي 5 بقيت وفي 3 بقيت، أي أنها بقيت 7 أيام، فإذا كان خرج الشهر 30 فستكون 23، وإذا خرج الشهر 29 فستكون في 22 من الشهر، وهكذا عباد الله. فلهذا فالاجتهاد أولى أن يكون في العشر كلها، الاجتهاد أن يكون في العشر كلها رجاء أن يوافق ليلة القدر فيحظى بذلك الأجر العظيم الذي أعطاه الله عز وجل لعباده. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لقيام ليلة القدر ولقيام أيضا العشر كلها، وييسر لنا سبحانه وتعالى أمورنا، والحمد لله رب العالمين.